أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقتضى القاعدة الأولية، وقد عرفنا أن القاعدة الأولية عندهم قالوا تقتضي التساقط لامتناع الحلول الأخرى. الحلول الأخرى ماذا كانت؟ كانت عبارة عن حلول ثلاثة، هي إما تطبيق دليل الحجية على كلا الدليلين معا، وإما تطبيق دليل الحجية على أحدهما بعينه، وإما الالتزام بالحجية التخييرية. بالنسبة للنقطة الأولى أو بالنسبة للحل الأول، مصنف احنا كنا عم نحكي بعدنا ما خلصناش الحل الاول، صحيح؟ مصنف ذهب الى انه لابد من التفصيل بين حالاته، فذكرنا هذه الحالات. من جمله هذه الحالات ماذا كانت؟ الحاله التي يفرض فيها ان الدليلين متكفلان لحكم الزاميا، كل منهما متكفل لحكم الزاميا، ولا تعارض بالذات بين هذين الحكمين الإلزاميين، وإنما التعارض بينهما تعارضان بالعرض، كما لو ورد خبران أحدهما يروي وجوب الجمعة والآخر يحدث عن وجوب الظهر، وكنا نعلم من خارج بأن الواجب إحدى الصلاتين فقط. فالتعارض هنا وبسبب هذا العلم الإجمالي من خارج، وليس بسبب أن هذا الوجوب يأبى بنفسه عن ذلك الوجوب. في هذه الحالة للوهلة الأولى قد يقال إنه يمكن تطبيق دليل الحجية على الخبرين معا، لأن تطبيق دليل الحجية على الخبرين معا أقصى ما يثبته هو الحكم الظاهري في مورد الخبر الأول والحكم الظاهري في مورد الخبر الثاني. أقصى ما يثبت وحجية الخبر الأول وحجية الخبر الثاني، والحجية حكم ظاهري، ولا مانع من صدور حكم ظاهري منجز يكون جاريا في كل أطراف العلم الإجمالي. شأنه في ذلك شأن أصالة الاحتياط الجارية في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا قد يدعى عليكم السلام
في مجلس الساعة 10:15
ان شاء الله. مش معنيين نحن بهذا. طيب، فاذا قد يدعى انه لا يوجد تعارض في المقام، حتى يعني أن التعارض في المقام لا يكون مانعا من تطبيق دليل الحجية على كلا هذين الدليلين. إذا بنينا على ذلك نكون قد خالفنا الرأي المشهور في بيان القاعدة الأولية. نقول القاعدة الأولية تقتضي التساقط إلا إذا كان الخبران من قبيل الخبرين المتعارضين بالعرض بنحو الذي ذكرنا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الكلام ليس تاما، وأن التعارض هنا وإن لم يكن بالذات بين المدلولين المطابقيين، ولكن بسبب قيام هذا العلم الإجمالي يتولد لكل واحد من الخبرين دلالة التزامية. كل واحدة من هاتين الدلالتين الالتزاميتين تكذب المنطوق والدلالة المطابقية في الدليل الآخر. فبسبب هذا العلم الإجمالي عاد هذان الدليلان بالنظر إلى الدلالة الالتزامية ليكونا من قبيل المتنافيين بالذات، يصبح حاله كحال الدليلين الذين أحدهما يثبت الحكم الإلزامي والآخر ينفيه. وفي هذه الحالة قلتم لا يمكن تطبيق الحجية دليل الحجية على الخبرين معا. ببركة هذا العلم الإجمالي الخبر الأول الدال على وجوب الظهر انعقدت له دلالة التزامية عرفية على عدم وجوب الجمعة، وببركة نفس هذا العلم الإجمالي انعقد للدليل الثاني دلالة التزامية على عدم وجوب الظاهر. إذا قارنا المدلول الالتزامي في الدليل الأول مع المدلول المطابق في الدليل الثاني، أو المدلول الالتزامي في الثاني مع المدلول المطابق في الأول، سنجد أن التعارض بينهما تعارض بالذات وليس تعارضا بالعرض. فهذه الدعوة المتقدمة ناشئة من الغفلة عن الدلالتين الالتزاميتين، ناشئة من الغفلة عن أن الدلالتين الالتزاميتين تشكلان أيضا موضوعا لدليل الحجية. لا يقتصر موضوع دليل الحجية على الدلالة المطابقية للخبر، فإن الإخبار بشيء إخبار عن لوازمه، فكما أن الإخبار المطابقي إخبار فيندرج تحت صدق الثقة، كذلك الإخبار الالتزامي إخبار فيندرج أيضا تحت صدق الثقة. فماذا نصنع حينئذ؟ هل نعمل صدق الثقة في بلحاظ الدلالتين الالتزاميتين أيضا أو لا نعمله؟ فليكن. هذا علم إجمالي يشكل ارتكازا. عندنا علم إجمالي بحسب الفراغ واضح، يعني الآن أي فقيه، حتى لو بالنسبة بالنظر إلى فقيه واحد، أي فقيه علم بأنه بالضرورة الشرعية مثلا، بالضرورة الفقهية، ليس للشارع إلا حكم واحد، لا يستطيع أن يقرأ الخطاب هذين الخطابين إلا أنهما خطابان متنافيان. هو تناف بالعرض، لكن حاله حال التنافي بالذات بالنظر إلى دلالتين الالتزاميات. طيب، لقائل أن يقول إذن فأنتم اعترفتم بحسب هذا البيان أنه لولا العلم الإجمالي فالمفادان والمدلولان لا تعارض بينهم، فلولا هاتان الدلالتان الالتزاميتان لما تعارض المدلولان والمفادان. في مثل هذه الحالات الضرورات تقدر بقدرها، لماذا نسقط حتى الدلالتين المطابقيتين عن الحجية؟ فليكن تسقط الدلالتان الالتزاميتان عن الحجية، الضرورات تقدر بقدرها. نحن عندنا أربع دلالات، دلالتان مطابقيتان لم يكن بينهما مشكلة، كان بينهما كمال الاتصال والانسجام. التنافي متى نشأ؟ عندما انعقد للخبرين الدلالتين أو الدلالتان الالتزاميتين، عندما انعقد للخبرين الدلالتان الالتزاميتان، الضرورات تقدر بقدرها. حتى نتخلص من التنافي يكفينا أن نتخلص، يعني نحن بالخيار إما أن نتخلص من الدلالات الأربع جميعا، وإما أن نتخلص من دلالتين فقط هما الدلالتان الالتزاميتان. حيث أن الضرورات تقدر بقدرها فلا دليل على أزيد من سقوط الدلالتين الالتزاميتين عن الحجية، وتبقى الدلالتان المطابقيتان بحالهما. وهذا يعني أننا نطبق دليل الحجية على كلا المفادين المطابقين. إذن هذا إشكال يأتي على كلام المصنف. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بأن هذا إنما يصار إليه لو كان التعارض بين الدلالتين الالتزاميتين. حينئذ يقال قبل مجيء الدلالتين الالتزاميتين لم يكن عندنا محظور، بعد مجيء الدلالتين الالتزاميتين حصل التعارض، فنتخلص من سبب التعارض والتنافي، نرفع اليد عن هذا الظهور الالتزامي للخبر الأول والظهور الالتزامي للخبر الثاني. لو كان التعارض تعارضا بين الدلالتين الالتزاميتين لأسقطناهما عن الاعتبار وحافظنا على الدلالتين المطابقيتين، لكن المفروض كما عرفنا أن طرفي التعارض، نحن عندنا تعارضان، طرفي التعارض في كل واحد من هذين التعارضين ماذا كان؟ المدلول المطابقي من الأول مع المدلول الالتزامي من الثاني. والمدلول المطابقي من الثاني مع المدلول الالتزامي للأول. فكما أن المدلول الالتزامي للخبر الثاني طرف في التعارض الأول، كذلك المدلول المطابقي للخبر الأول طرف في هذا التعارض. ما المبرر حينئذ لرفع اليد عن أحد المتعارضين لصالح والمحافظة على معارضه؟ لا نجد مبررا لذلك. إذن شوف، لو كان طرف التعارض، لو كان هنا تعارض واحدان وطرفاه هما الدلالتان الالتزاميتان، لكنا نقول حينئذ برفع اليد عن كلا هذين الدليلين والدلالتين المتعارضتين. يلتزم بسقوط الدلالة الالتزامية الأولى وسقوط الدلالة الالتزامية الثانية، لكن الدلالة الالتزامية الأولى لم يكن معارضها هو الدلالة الالتزامية الثانية، بل كان معارضها هو الدلالة المطابقية من الخبر الآخر. إذا أردنا أن نرفع اليد عن المتعارضين، عليك أن ترفع اليد عن الدلالة الالتزامية لأحد الخبرين ومقابلها ماذا؟ وعن الدلالة المطابقية من الخبر الآخر. نتيجة ذلك رفع اليد عن الدلالات الأربع حينئذ، لا عن دلالتين مع بقاء الدلالتين الأخرين. إذن المستشكل حاول أن يحافظ على دلالتين وهما الدلالتان المطابقيتان بزعم أن هاتين الدلالتين دلالتان مسالمتان، لم نرى منهما مكروها، لا نعلم عنهما إلا خيرا. ثم جاءت الدلالتان الالتزاميتان هما تسببتا بالمشكلة. نقول نعم، بمجيء الدلالتين الالتزاميتين حدثت المشكلة، حدث الصراع، لكن الصراع لم يكن بين الدلالتين الالتزاميتين، بل كل دلالة التزامية تصدت لها دلالة مطابقية من الدلالتين المطابقيتين. فبالنتيجة عندنا ماذا؟ عندنا نزاعان وصراعان وتعارضان. إن كان القرار بحل التنافي من خلال التخلص من سبب الصراع، من المسبب للمشكلة، من المفتعل للمشكلة، علينا حينئذ أن نتخلى عن الدلالات الأربع. يعني كيف إذا مثل اثنان جايين، اثنان مجانين يا خي جايين على الغرفة لعنا، وإما أن نتركهما بحالهما وإما أن نجن مثلهما، ندخل في عراك معهما. في الحالتين الجنون يضرب الجميع. ما نحن فيه من هذا الخلق؟ طيب، إذن هذا بالنسبة لجواب المصنف رضوان الله تعالى. إذن لا يمكن استبعاد الدلالتين المطابقيتين، لابد من حساب لابد أن نحسب حساب الدلالتين المطابقيتين أيضا في هذين التعارضين. هناك محاولة جديدة إن قلت أخرى مصنف يذكرها. حاصل هذه المحاولة، هناك محاولة جديدة للحفاظ على الدلالتين المطابقيتين والتخلي عن الدلالتين الالتزاميتين. حاصل هذه المحاولة أن الدلالتين الالتزاميتين ساقطتان على كل حال، سواء حافظنا على الدلالتين المطابقيتين أم لا، الدلالة الالتزامية في كل من الدليلين تكون ساقطة لا محالة. الآن شوف عندنا تعارضان، التعارض الأول تعارض بين المدلول، يعني الآن المستشكل التفت إلى أنه يوجد صراعان ويوجد تعارضان. التعارض الأول مثلا المدلول المطابقي للدليل الأول مع المدلول الالتزامي للدليل الثاني. هنا ماذا يقول؟ يقول إن رفعنا اليد، إن هذا التعارض إما أن تحسمه لصالح الدلالة المطابقية وإما أن تحسمه لصالح الدلالة الالتزامية. إن حسمته لصالح الدلالة المطابقية فأنت ستسقط الدلالة الالتزامية بالمعارضة، وإن حسمته لصالح الدلالة الالتزامية سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية. وعندنا قاعدة تقول كلما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية يلزم أن تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية. فالدلالة الالتزامية ساقطة على كل حال، سواء عملنا بمعارضها أم لم نعمل بمعارضها. فإنه إن عملنا بمعارضها لا يمكن العمل بها، وإن لم نعمل بمعارضها سقطت هي بتبع سقوط معارضها عن الحجية. وهناك قاعدة تقول كلما كان أحد الدليلين المتعارضين ساقطا على كل حال سواء عملنا بمعارضه أم لا، فإن العرف في مقام المعارضة بينهما دائما يرجح صالح الدليل الآخر، صالح الدليل الذي لا يقدر سقوطه على كل حال. هذا الدليل الذي يسقط على كل حال بنظر العرف لا يقوى على مناهضة ذلك الدليل الآخر، إذ سواء عملت به أم لم تعمل به هذا الدليل الأول سوف يسقط عن الحجية. سقوطه عن الحجية إما بالمعارضة وإما بالتبعية للدليل الآخر، ما يكون هذا شأنه أو ما يكون هذا شأنه فإنه لا يعمل به ولا يؤخذ به في مقام المعارضة كما هو واضح. مصنف يقول وهذه مغالطة واضحة، يعني مضمون جواب المصنف، هذا إنما يتم لو كان التعارض تعارضا بين المدلول المطابقي لدليلا مع المدلول الالتزامي لنفس ذلك الدليل. إذا في دليل واحد تعارض مدلوله المطابقي مع مدلوله الالتزامي، لو تصورنا ذلك حينئذ ماذا يقال؟ مدلول الالتزامي إن رجحنا المدلول المطابقي عليه سقط هو عن الحجية بالمعارض، وإن رجحناه هو سقط المدلول المطابقي فيتبعه هو في السقوط. لكن مفروض المسألة ما هو؟ أن المدلول الالتزامي من أحد الدليلين تعارض مع مدلول المطابقين من دليل آخر، ليست نسبة هذين الدليلين أحدهما إلى الآخر هي نسبة ما يكون ساقطا، نسبة الدليل الذي يكون ساقطا على جميع الأحوال حتى نطبق عليه القاعدة المتقدمة. فالصحيح إذن بعد كل هذا التطويل الصحيح ماذا؟ أنه لا بد من حساب، من أن نأخذ بعين الاعتبار الدلالتين الالتزاميتين أيضا، ولا بد من أن نحسب حسابهما أيضا في مقام المعارضة، ونتيجة ذلك سقوط الدلالات الأربع جميعا، وهذا معناه عدم إمكان أو عدم شمول دليل الحجية لشيء من الدليلين. فهذا الحل الأول نوافق مع المشهور في أنه حل تام، عفوا حل غير صحيح غير تام، لا يمكن أن نحل التعارض حتى في هذه الحالة، يعني التعارض بالعراض حتى في هذه الحالة لا يمكن أن نحل التعارض بجعل دليل الحجية شاملا لهما معا. هي كيف فكرتها يعني هذه جعل دليل الحجية شاملا لهما معا؟ مثل مثلا بتشوف اثنان عم يتقاتلوا على $100 مثلا، فبتقوم كيف بتحل المشكلة؟ بتعطي كل واحد 100، ها مثل ها لا بتزيد 100 يعني، مثل بعضهم بيمثل بالفوتبول هيك واللي هو كلهم شو اسمه 22 واحد راكدين ورا طابة راكدين ورا شقفة شو اسمه كل واحد ياخذ طابة يعني.
هو في تنافس ثنائي بين الدلالة الالتزامية الأولى والدلالة المطابقية الثانية وبالعكس التنافس الثاني، بس كتعارض بين أدلة هو مش تعارض بين الدليلين الالتزاميين والدليل الثالث معهم، بحيث انه لو رفعنا اليد على اي واحد من الادله
الدليل الثالث اللي هو
العدم من الخارج بوجوب احدهما فقط.
بس ما هذا المفروض مش دليل، نحن عم نبحث عن التعارض المصطلح اللي هو التعارض بين الادله. فالعلم الاجمالي في حد ذاته علم، ليس يعني ليس دليلا حتى يكون كاشفا، حتى ليس صادرا من الشارع، هذا علم حاصل. لكن هذا العلم الحاصل تسبب في انعقاد دلالة لخطاب الشارع المقدس ولا؟ طيب، فإذا هذا بالنسبة للحل الأول. فالحل الأول إذا نوافق مع المشهور في أنه ليس حلا لمشكلة التعارض. ننتقل الآن إلى الحل الثاني الذي كان مقترحا بدوا. الحل الثاني ما هو؟ أن نلتزم بتطبيق دليل الحجية على واحد منهما بعينه. مشهور في مقابل هذا الحال أثاروا مشكلات الترجيح بلا مرجح، قالوا المفروض أن دليل الحجية شامل بإطلاقه لكلا الدليلين، فكيف والحال هذه نطبقه على أحد الدليلين بعينه دون الآخر؟ هذا ترجيح بلا مرجح. وعلى هذا الأساس رفضوا أن يكون هذا حلا لمشكلة التعارض المستحكم. مصنف رضوان الله تعالى عليه قال إذا أردنا أن ندقق في المسألة، إذا أردنا أن نغوص إلى أعماق المسألة، فقد يتبدى وقد يتكشف لنا كلام جديد. كلام المشهور صحيحا لو كنا نقتصر في مقام النظر على النظر إلى دليل الحجية نفسه، أما لو تجاوزنا دليل الحجية إلى نكتة الحجية وإلى ملاك الحجية. لماذا جعل الشارع الحجية لهذا الدليل، ولماذا جعل الحجية لذاك الدليل؟ إذن لو كنا نقتصر على النظر إلى ظاهر دليل الحجية لكان الحق مع المشهور في أن هنا إطلاقا، وأن هذا الإطلاق شامل لكلا الدليلين في عرض واحد وعلى حد سواء، فتخصيصه بأحد ما دون الآخر بلا موجب ويكون ترجيحا بلا مرجح. لكن لو تجاوزنا عالم ظواهر الأدلة إلى نكتة الحجية، إلى المقتضي لثبوت الحجية، فهنا نستطيع أن نتحدث عن حالات ثلاث حينئذ. الحالة الأولى حالة حسب ما بدأ المصنف، حالة نعلم فيها بعدم توفر مقتضي الحجية في كل من الدليلين المتعارضين. كما لو فرضنا مثلا أن دليل الحجية كان هو سيرة العقلاء. ما الدليل على حجية الخبر؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على تصديق الثقات. طيب هذا خبر ثقتان وذاك خبر ثقة. لو نظرنا إلى الدليل بظاهره فهو شامل لكلا الدليلين المتعارضين. لكن نسأل لماذا قامت سيرة العقلاء على تصديق الثقة؟ لنفترض أنه قيل هكذا: ملاك التباني العقلائي على تصديق الثقة إنما هو الظن النوعي، أو خلينا نقول ملاك الظن الشخصي، أن يحصل لك ظن شخصي، أن يحصل للمكلف ظن شخصي بصدور مفاد هذا الخبر. فنكتة الحجية هنا، مقتضي الحجية هنا ما هو؟ الظن الشخصي. طيب في حالات التعارض بين الخبرين هل يحصل ظن شخصي لدى المكلف عادة؟ في حالات التعارض لا يحصل ظن شخصي بصدق مفاد هذا ولا بصدق مفاد ذاك. فهنا يقال ماذا؟ إن نكتة الحجية علمنا بأنها ليست شاملة لا لهذا ولا لذاك. في هذه الحالة مصنف رضوان الله تعالى عليه ماذا يرى؟ يرى أنه لا يمكن تطبيق دليل الحجية على واحد منهما بعينه، لكن لا بسبب الترجيح بلا مرجح، بل بسبب علمنا بعدم شمول دليل الحجية لهذين الخبرين. يعني كأن المصنف ماذا صنع في حقيقة الأمر؟ أخرج الخبرين عن التعارض الاصطلاحي، كل منهما صار فاقدا للحجية في حد نفسه. التساقط هنا ليس من باب قاعدة التساقط التي تطبق على الخبرين، على الحجتين المتكافئتين، بل التساقط هنا من باب أن تصادم هذا الخبر مع ذاك الخبر بلحاظ المفاد والمدلول أدى إلى انهيار الحجية في كل واحد منهما، فكأنما خرجا موضوعان عن الدليلين الحجتين المتعارضين. فيكون الحق هنا مع المشهور وهو التساقط، لكنه ليس تساقطا بين الدليلين المتعارضين، بل هو من باب السقوط رأسا في كلا الدليلين. هذا ليس تساقطا في حقيقة الأمر، تساقط أن يضرب أحدهما الآخر، أن يسقط أحدهما حجية الآخر، هذا من باب موت الدليلين معا لا من باب قتل أحدهما للآخر. مرة الحادث السيارتين بفوتوا ببعضهم، مرة سيارتين كل وحدة بتعمل حادث لحال، هون هيك صار. طيب إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية تحس في مشكلة. الحالة الثانية أن يعلم بشمول نكتة الحجية لهما معا، ولكن نعلم أو نحتمل بأن نكتة الحجية في أحدهما أقوى حضورا منها في الآخر. مثلا كمثال المتقدم، لو فرضنا أن سيرة العقلاء هي دليل الحجية، وفرضنا أن النكتة لقيام سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات ليست الظن الشخصي بل الظن النوعي، وفرضنا أن الظن النوعي يكون محفوظا حتى في حالات التعارض، فهنا نكتة الحجية وهي الظن النوعي محفوظة في كل واحدة من الخبر. ولكن علمنا أو احتملنا في أن هذه النكتة هي في أحد هذين الدليلين أقوى منها في الدليل الآخر. مثلا كما لو كان الخبران المتعارضان أحدهما وهو كلاهما خبر الثقة، أحدهما رواته من الثقات العاديين والآخر رواته من الثقات الأجلة أو من الثقات المعارف الذين لم ينكر عليهم أحد، فهنا ماذا يقال؟ إن دليل الحجية وإن كان شاملا بإطلاقه لكليهما، لكننا نعلم أو نحتمل على الأقل بأن نكتة الحجية في أحد هذين الدليلين أقوى منها في الدليل الآخر. في هذه الحالة المصنف ماذا يرى؟ أننا نستطيع أن نلتزم هنا بتطبيق دليل الحجية على الدليل الذي نكتته أقوى، إما قطعا وإما احتمالا، ولا يكون هذا من الترجيح بلا مرجح كما هو واضح. فنيا كيف يقرب ذلك؟ يقال هكذا، يقال إن هنا إطلاقين متعارضين، دليل الحجية بإطلاقه شمل الدليل الأول وشمل الدليل الثاني، تعارض إطلاقه الأول مع إطلاقه الثاني، هذان الإطلاقان المتعارضان تكافأا بحسب الفرض، فكان لابد من التخلص منهما. التخلص منهما إما بإعدام الإطلاق مطلقا، إما برفع اليد عن كلا الإطلاقين، وإما برفع اليد عن الإطلاق الأضعف. لا يتعين الالتزام برفع اليد عن كلا الإطلاقين. لماذا يصار إلى رفع اليد عن كلا الإطلاقين؟ عرفان العرف في مقام الجمع العرفي ماذا يرون؟ يرون أننا ملزمون ومطالبون ومعنيون بأنه كل مدلول عرفي نستطيع أن نحافظ عليه في كلام المتكلم فنحن ملزمون بالمحافظة عليه، لا يصار إلى رفع اليد عنه إلا لضرورة. طيب الآن عندنا إطلاقان وتعارضا، كيف نتخلص من التعارض بينهما؟ إما أن نضربهما معا، وإما أن نتخلص من أحدهما لحساب الآخر. لا يصار إلى الثاني مع التمكن من لا يصار إلى الأول مع التمكن من الثاني، يعني لا يصار إلى التخلص منهما معا من رفع اليد من عنهما معا مع فرض التمكن من المحافظة ولو على واحد منهما. يقال حينئذ نرفع اليد عن الإطلاق في الدليل الأضعف أو في الدليل الذي نكتته أضعف لصالح الدليل الذي نكتته أقوى. لا يكون هذا من الترجيح بلا مرجح في شيء. نشوف هذا ما يلتزم به المصنف لحد الآن على مستوى البحث النظري، وإلا فإنه على مستوى الفتوى النهائية على مستوى النتيجة النهائية مصنف سيعود ليلتزم مع المشهور بما ذكروه من أنه لا مجال لتطبيق دليل الحجية. هذا الكلام يذكره هنا، لكن عندما نصل إلى تنبيهات التعارض المستقر هناك المصنف يتبنى بشكل واضح أن الحق مع المشهور في لزوم الترجيح بلا مرجح. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة الحالة التي نجهل فيها بتوفر نكتة الحجية لكلا الخبرين، ولكننا نعلم أو نحتمل أن نكتة الحجية لو كانت موجودة في أحد الدليلين فهي مظنة أن تكون موجودة في هذا لا في ذاك، يعني يصبح نظير الحالة الثانية، الكلام هنا هو الكلام هناك، نفس ما تقدم قبل قليل في الحالة الثانية من أنه لا يلزم ترجيح بلا مرجح وهو أقل الخسائر، دار الأمر بين أن نرفع اليد عن إطلاقين أو بين أو أن نرفع اليد عن إطلاق واحدة، نرفع اليد عن إطلاق واحدة، نقيد إطلاق الإطلاق الآخر بهذا الإطلاق. على هذا الأساس فالمصنف يرى أنه يمكن أن ننتهي على مستوى الحل الثاني في بعض الحالات إلى موارد لا يكون فيها أو لا يلزم فيها الترجيح بلا مرجح. هذا ما يراه المصنف بالنسبة إلى هذا الحل الثاني. ننقل الكلام بعد ذلك إلى الحل الثالث. الحل الثالث ماذا كان؟ الحجية التخييرية، أن يقال بأننا نطبق دليل الحجية على أحدهما ولكن لا أحدهما المعين حتى يقال لنا إن هذا ترجيح بلا مرجح، بل أحدهما على سبيل التخيير، على وجه التخيير، فيكون الحاصل حينئذ من دليلي الحجية يكون الحاصل حجية واحدة غاية الأمر، ليست حجية تعيينية بل هي حجية تخييرية. ماذا كانت المشكلة في هذا الحال؟ قلنا لا يوجد فيه محظور ثبوتي، إنما المحظور محظور إثباتي. ظاهر دليل الحجية أنه بصدد جعل الحجية التعيينية لا بصدد جعل الحجية التخييرية. بعبارة أخرى، مقتضى الإطلاق في صدق الثقة مثلا ما هو؟ هذا الإطلاق إطلاق شمولي، مقتضى الإطلاق هو الانحلال، وأن كل واحد من الخبرين من أخبار الثقات تثبت له حجية، فمقتضى الإطلاق هو التعدد والتكثر على مستوى الحق، فكيف يصار إلى الاعتقاد بأن نتيجة هذا التعارض هو الحجية الواحدة التخييرية؟ بعبارة أخرى، ظاهر الإطلاق أنه شمولي، فمن أين صار إطلاقا بدليا يتعلق بالجانح؟ ما معنى الحجية التخييرية؟ التخيير ما هو معناه؟ قرأنا سابقا تخيير مرده إلى وجوب واحد، يكون الإطلاق البدلي مرده إلى وجوب واحد يكون متعلقا بالجانح لا إلى وجوبات بعدد الحصص والأفراد. نقول ظاهر أدلة الحجية الإطلاق الشمولي لا الإطلاق البدلي، ظاهر أدلة الحجية التكثر على التكثر والانحلال، لا وجود وجوب أو حجية واحدة متعلقة بالجامع، هذا خلاف الظاهر جدا فلا يصار إليه. هكذا كنا نقرب أو كانوا يقربون بطلان هذا الحلال الثالث. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه بإمكاننا أن نحل هذه المشكلة، أن نتغلب على هذه المشكلة، بإمكاننا أن نثبت نتيجة الحجية التخييرية من دون أن نتورط في مخالفة الظهور الإثباتي، من دون أن ندعي أن أدلة الحجية تتكفل بحجية واحدة متعلقة بالجامع. كيف؟ يقول من يريد التخيير هناك طريقتان يمكن له أن يتبعهما للوصول إلى التخيير، إما أن يجعل الحكم على الجامع ويترك أمر انتقاء الحصص واختيار الحصص للمكلف، إن هذا التخيير بنحو التخيير العقل، وإما أن يصدر وجوبات أو أن يصدر أحكاما كثيرة بعدد الحصص غاية الأمر، تكون هذه الأحكام يكون كل واحد من هذه الأحكام مشروطة بعدم فعلية بقية الأحكام، يعني التخيير بنحو تخيير الشرعي. نحن وإن كنا نرى أن الحجية الواحدة التخييرية مخالفة جدا للظهور الإثباتي لأدلة الحجية، لأنه لا يوجد إطلاق بدلي في أدلة الحجية، ولكننا مع ذلك نرى أنه بوسع المولى أن يتوصل إلى النتيجة نفسها من خلال ماذا؟ من خلال اعتماد الطريقة الثانية، من خلال الالتزام بجعل وجوبات كثيرة أو حجيات متعددة بتعدد الأفراد، ولكن كل حجية حينئذ تكون مشروطتان بعدم صدق الأفراد الأخرى. الآن دليل الحجية مطلقة وإطلاقه شمولية، مقتضى الإطلاق الشمولي ما هو؟ ثبوت الحجية للخبر الأول من الخبرين المتعارضين، وثبوت الحجية للخبر الثاني. نحن لا نريد أن نقول إنه الآن لم يعد يثبت حجيتين، بل صار يثبت حجية واحدة متعلقة بالجامع، هذا خلاف الظاهر. لكن نحن ماذا نقول؟ إنه يوجد هنا حجيتان، يستفاد من دليل الحجية حجيتان، حجية تتعلق بالخبر الأول وأخرى تتعلق بالخبر الثاني. ولكن أين نتصرف وأين نرتكب مخالفة الظهور؟ في كون الحجية الصادرة، في كون الحجية المستفادة في كل واحد من الخبرين حجية مطلقة، نرفع اليد عن إطلاق الحجية. شوف القائل بالحجية التخييرية ماذا فعل؟ رفع اليد أصلا عن دلالة أدلة الحجية على ثبوت الحجية في كل واحد من الخبرين المتعارضين، فهذا رفع اليد عن أصل الدلالة، نقول هذا بلا موجب، هذا خلاف الظهور. أما نحن وفقا لهذا الحل، الحجيات المشروطة أصل الدلالة حافظنا عليها، أصل الدلالة على كثرة الحكم حافظنا عليها. المخالفة للظهور أين حصلت؟ إنما حصلت على مستوى الإطلاقين، بدل أن كان الذي يثبت حجتين حجيتين مطلقتين، الآن صار الذي يثبت حجيتان أو حجيتين مشروطتين، نقول هذا الخبر حجة إن لم يكن الخبر الآخر صادقا، والخبر الثاني حجة إن لم يكن الخبر الأول صادقا، فتكون الحجية لكل واحد من الخبرين مشروطة بعدم صدق الخبر الآخر واقعا. هكذا نكون طبقنا دليل الحجية على كلا الخبرين، وصلنا إلى نتيجة التخيير، وصلنا إلى نتيجة الحجية التخييرية، لكن من دون أن نرتكب تلك المخالفة الواضحة للظهور الإثبات. مصنف رضوان الله تعالى عليه يسأل هنا، طبعا هذا متى يمكن تطبيقه؟ المصنف يقول هذا لا يمكن تطبيقه في جميع الحالات، هذا يمكن تطبيقه في بعض الحالات، مثلا لو كان الدليلان أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفيه، هذا لا مجال حينئذ لتطبيقه، لأنه ما معنى الحجيتين المشروطتين حينئذ؟ الخبر الأول حجة إن كان الثاني كاذبا، يعني إن كان الثاني الدال على نفي الوجوب كاذبا، يعني إن كان الوجوب ثابتا، يعني أنا حجة إن كان مفادي صحيح، هذا لا معنى له. إذا كان أحد الدليلين يلزم من صدقه كذب الآخر، فحينئذ لا يمكن أن يؤخذ فيه حجية كل واحد منهما صدق الآخر، لا يمكن أن تكون حجية كل واحدة منهما مشروطة بعدم صدق الآخر، إذ لو كانت مشروطة بعدم صدق الآخر لكان مرجعها إلى أن الحجية في كل واحد من الدليلين مشروطة بصدق نفسه، وهذا لا معنى له. لا معنى لأن يقول الشارع هذا الخبر حجة إن كان صادقا في الواقع، ليش لا معنى له؟ مصنف هذا ما اقتصر عليه، قال هذا من الواضح أنه هذا غير ممكن. كلامنا أين يجري إذن؟ هذا تأملوا فيه. كلامنا أين يجري إذا لم يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر؟ مثلا كما لو كان أحدهما يثبت الحكم الإلزامي والآخر يثبت الحكم الترخيصي، مثلا أحدهما يقول تجب الجمعة والآخر يقول تستحب الظهر، مثلا هنا لا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر، هنا لا مانع من أن نرتكب مثل هذا التقييم. طيب النقطة الأخيرة المتبقية في هذا البحث أنه لسائل أن يسأل ما هي فائدة الحجيتين المشروطتين ما دام الشرط في كل واحد منهما هو عدم الصدق الواقعي للخبر الآخر. الآن الحجية المشروطة في الخبر الأول مشروطة بأي شيء؟ بكون الثاني كاذبا. طيب هذا الكذب كذب في علم الله، كذب واقعا في نفس الأمر. أنا كمكلف لا أعلم أن هذا كاذب أو صادق، لا أستطيع أن أشخص. لو كنت أستطيع أن أشخص لكان عندي علم حينئذ بصدق الخبر، لكان الخبر لم يعد الخبر حينئذ، لكان الخبر قطعي الصدور، لم يعد من الأخبار التي تحتاج إلى دليل التعبد بالسنة، يخرج عن محل الكلام أصلا. ما هي فائدة أن تقيد حينئذ إحدى الحجيتين بعدم الصدق الواقعي للخبر الآخر؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول قد يكون لهذا فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ ما تسمى أو ما يسمى بقاعدة نفي الثالث. الآن قاعدة نفي الثالث سيأتي الكلام عنها مفصل. عندنا خبر مثلا أحدهما دل على الوجوب والآخر دل على الاستحباب لنفترض، وعلمنا بأن الحكم المجعول الحجيتان المشروطتان ما معناهما؟ يعني تطبق هذه الحجية وتطبق تلك الحجية، فتبني على أي شيء؟ تبني على الوجوب وتبني على الاستحباب. لو جاءك خبر آخر يدل على الكراهة، حينئذ تقول بمقتضى الحجيتين المشروطتين ماذا؟ نستطيع أن ننفي احتمال الكراهة. قاعدة نفي الثالث سوف يأتي الحديث عنها مفصلا، فلذلك الآن لا موجب أو لا داعي لتفصيل شرحها. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف بالنسبة للحل الثالث. إذن برأي المصنف أن الحل الثالث أيضا حل ممكن وليس الحق مع المشهور، لكن هذا كما هذا على مستوى البحث النظري، ولا على مستوى النتيجة سوف يأتي أيضا أن المصنف يرى أن الحق مع المشهور وأنه لا بد من الالتزام بالتساقط. القاعدة هي نفي الثالث، نفي الاحتمال الثالث أو نفي الثالث، قاعدة نفي الثالث. طيب بهذا نكون قد انتهينا تقريبا إلى تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. بقي فقط نتائج ثلاث. المصنف يقول خلاصة هذا البحث عندنا نتائج ثلاث يلخصها، غدا إن شاء الله نستعرض هذه النتائج وندخل في التنبيهات. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر.
الله
يعني عرفتها.
هو خي كل اخر شيء كل راس سنه جاب ثلاث معاشات.
طب عندي
اقتراح ثاني ناخذها بس قبل ما نضل يضل
هيك يعطيني سلم لي على خيك
ولا فاهم الاقتراح. سجل الانترفيو ده
سجل شيء
تليفون. لا ما ايه